القرآن ونتأمل تلك الآيات التي تتحدث عن المرأة، عن امرأة فرعون، تلك المرأة التي تكون حجة على جميع النساء والرجال، التي رفضت الحتميات البشرية. المرأة ضعيفة وهي الحلقة الضعيفة بالفعل، يعني الأيتام والمرأة حلقات ضعيفة، لكن ضعفها لا يقرر استسلامها. تلك امرأة فرعون امام زوجها اعظم ملوك الطغاة تقف امامه وتنتهج منهجا مخالفا له وتثبت للبشر وتكتمل انسانيتها. وهكذا ام موسى، وهكذا اخت موسى، وهكذا بلقيس، وهكذا وهكذا. ما هنا لابد ان نلاحظ بعض الروايات، ما دام هذه نظرة الوحي، وما هو تفسيرنا لبعض الروايات؟ نحن قلنا كثير من الروايات موضوع نعرضه على القرآن تخالف القرآن. حينما نسمع برواية أني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لا أمرت المرأة لتسجد لزوجها، هذه الرواية يخالفها القرآن ويضرب بها عرض الحائط. ولم تسجد المرأة لزوجها؟ لو قال لأبيها لأمها نقول حق الأبوة والعناية والتربية وما شابه. الزوج لماذا الزوج؟ الزوج كزوج ما له اعتبار، اعتباره كما الزوج له الاعتبار، نفس التساوي. يعني كما الزوج له اعتبار ومكانه، الزوج له اعتبار ومكانه متساوي. ماكو ما عندنا مجال تعبث اساسا. هاي الرواية لا يمكن ان تصدر. لو امرت احدا ان يسجد لغير الله لا امرت المرأة لتسجد لزوجها او مرأة. زي الروايات المرأة ضلع اعوج، من هاي ضلع اعوج؟ ليش ما يصير رجال ضلع اعوج؟ يعني بالتالي ليش يصير المرأة؟ القرآن يقول خلقناكم من نفس واحدة، من نفس واحدة. شلون يكون القرآن يقول اذا عدلت، عفوا الرواية تقول اذا عدلت له انكسر، يعني ما يمكن للكمال اذا تحدث يعني تصلحه ينكسر؟ هل معقول ان نقبل شيء يقول انت اذا تصلحه يحترم ويقصد عليه؟ اصلاح الشيء يعني يؤدي الى فساده. تلك الروايات مخالفه الى القران، مخالفه الى العقل، مخالفه الى الواقع. فنلاحظ المراه لما لا تصلح تفسد، ولما تصلح هنا تعتدل وتعدل الرجال وتنشئ الاشجار الصالحه. فوين هذه المراه من ضلع اعوج؟ هذه الروايات وما شابه من تلك الروايات الكثيرة الموضوعة. أنا ولخصها فهي تختلف عن الوحي الآن مرفوضة، نضرب بعد عرض الحائط بكل جرى. لا بد أن نقول تلك الروايات موضوعة ونضرب بها بعرض الحائط. يعني ما يحتاج إحنا نقبل روايات ونتخوف على أساس روايات يهودية ونصرانية. ليش دست هذه الروايات؟ لأن اليهود والنصارى كانوا يخدشون في طهارة مريم، كانوا يتهمون مريم، ولهذا القرآن كثيرا ما يدافع ويثبت طهارة مريم، مريم العذراء. كل ذلك من أجل إثبات عفتها وطهارتها ومكانتها وعظمتها. حتى الآية التي توجت بها الحديث نزلت في إثبات طهارة مريم. كان النصارى يدعون يقول كيف يكون ابن من دون أب؟ شلون يكون ولد من دون أب؟ يعني اتهام لمريم. ما يمكن. إذا مريم تتهم في شرفها وعفتها. فهنا القرآن يأتي بشكل، ينزل آية بشكل قوي ويتحدى من أجل نسب وجود تلك الأمة بأكملها. إذا لم تتراجع عن ذلك الادعاء لابد أن تنسب تلك الأمة. ويتفضل الرسول يجيب لهم تفضلوا تعالوا نتظاهر مظاهرة. ما هي؟ ما هو موقع المظاهرة؟ موقع المظاهرة هو في الدفاع عن مريم. هل قولنا حق أن مريم طاهرة أم قولكم؟ وإذا تفضل تقول قولكم تفضل نتظاهر ونجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا إذا جعلت اللعنة بعد لن يبقى، لهذا انسحبوا وتراجعوا. هذه الآية جاءت ونزلت في ذلك المورد من أجل إثبات طهارة مريم وعفتها وكرامتها. وهكذا الإسلام أخذ ورفع بدرجة المرأة إلى الدرجات العلى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ بالأمس تقتل ويدفن جسدها بالتراب، واليوم تقتل في شخصيتها، تعرى، تسقط، تلغى، تغيب. ذاك قتل جسدي وهذا قتل في شخصها. وإذا المؤمنة بأي حق وبأي حق المرأة تقبل ذلك التعامل وبذلك التغيير وذلك الاحتقار وذلك الانحطاط؟ يجب على المرأة أن ترفض وتقاوم وهي مسؤولة، وامرأة فرعون قدوة وحجة عليها. لهذا نحن لابد أن نرفض تلك الروايات، روايات موضوعة من أجل التقليل من موضوعية المرأة، من مكانة المرأة. كثير هي الروايات التي تقلل إما من رواية تضع من شأن المرأة إلا وهي مرفوضة. شاورهن وخالفهن، هذه من وين هاي الرواية جعدنا؟ وين تنسجم مع القيم والمبادئ الإسلامية؟ شاورهن وخالفهن. وهل الإسلام يعلم أبنائه على احتقار الآخرين؟ وهل الإسلام يربي أجياله على الاستنقاط بالآخرين، على إهانة الآخرين؟ ذلك الإسلام الذي بنى المجتمع على الاحترام المتبادل، ذلك الإسلام الذي دافع عن المرأة ورفع مكانتها وشأنها، يأتي ويقول شاورهن وخالفوهن؟ من وين هذه الرواية؟ من وين آية أي ذرية كتاب الله في قصة بلقيس التي كان رأيها أفضل من رأي الرجال بصراحة القرآن، أم في رأي امرأة عمران في اتخاذها قرارا بأن يكون ما في بطنها محررا، أم في شخصية مريم، أم في خديجة، أم في فاطمة، أم ماذا؟ وين المرأة اللي مشاورة ومخالفة؟ هل الإسلام يقول هذا؟ هذه من روايات الموضوع وما شابه. هذه مجموعة من الروايات وما شابه. لا بد أن نتجاوز هذا الجهل، نتجاوز هذه النظرة الضيقة، المنظار الذي كنا ننظر إليه للمرأة من روايات الموضوعة أو من واقع متخلف أو من موروث متخلف أو من عادات وتقاليد جاهلية. ذلك لابد أن يرفض، لابد أن ننظر لها من خلال الوحي، من خلال الصفاء، من خلال العقل الصافي. هذه النظرة للمرأة لابد أن ننظر لها بذلك المنظار، حتى نقيم المرأة ونضعها في موقعها التي وضعها الله فيه. لا يحق لنا أن نضع أن ننزلها من ذلك المكان. هل تقبل أنت أيها الرجل أن يوضع من مكان تنقص من مكانتك؟ ولم هناك النساء المؤمنات وهناك الرجال المؤمنون، وهناك الرجال الفاسقون وهناك النساء الفاسقات. الإنسان قيمته في إيمانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين المرأة، قال الرجال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة هي الدرجة الرفيعة وهي المكانة العظيمة. في بيوت أذن الله لها أن ترفع بيتهن، بيت علي وفاطمة، بيت فاطمة يخرج منها الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ هو الخير الكثير. ممن؟ هي فاطمة سلام الله عليها. هذه الخيرات، هذه النعم، صلاح البشرية كله متولد عن فاطمة سلام الله عليها. هذه فاطمة. ننظر إلى المرأة من خلال نظرتنا إلى فاطمة، يرضى الله لرضاها. ألا يؤذي فاطمة أن نستنقص من مكانة المرأة؟ لأن في المكان مرأة استنقاص لفاطمة. ألا يؤذيك أنت أيها الإنسان أن تستنقص من مكانة الإنسان أن يستنقص؟ لو افترضنا هناك قوة مخلوقة أخرى تستنقص من الإنسان كإنسان، هل تقبل ذلك أم يؤذيك؟ أو إذا استنقص الرجل باعتباره رجل ألا يؤذيك؟ ألا يريبك؟ ألا يغضبك؟ النظرة لابد أن ننظر إلى فاطمة. وفي مثل هذه الليلة نحن لابد أن نقرأ شخصية فاطمة حتى نعرف مكانة المرأة. فاطمة سلام الله عليها هي جزء رئيسي، بل هي أصل من أصول التشريع الإسلامي. يعني لا بد لمن يريد أن يقرأ التاريخ قراءة واعية مستوعبة له، لا بد أن يقرأ شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، ولا بد أن يقرأ شخصية أمير المؤمنين، ولا بد أن يقرأ شخصية أمير المؤمنين، ولا بد أن يقرأ شخصية فاطمة، ولا بد أن يقرأ شخصية خديجة. لا يفهم الإسلام إلا من خلال معرفة الرسول والأمير وخديجة وفاطمة. قام الإسلام على سيد علي ومال خديجة. مال خديجة امرأة قام الإسلام على إرادتها على هذا الوجود ببركتها، فكيف نستنقص المرأة؟ فاطمة أم أبيها، شخصية الرسول لا يمكن أن نفهمها من دون أن نفهم فاطمة، وإذا لم نفهم شخصية الرسول لا يمكن أن نفهم الإسلام. فاطمة أم أبيها، فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها. إن الله يرضى يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، هذه جزء وعصر رئيسي من تشكيل وتكوين الأمة الإسلامية. لولاهما، لولا خديجة، لولا فاطمة لما تكونت ولما تشكلت تلك الأمة، كما أنه لولا الرسول ولولا الأمير لما تشكلت ولا تكونت تلك الأمة. إذن لولا رجال مثل الرسول والأمير ولولا نساء مثل خديجة وفاطمة لما تكونت تلك الأمة ولما كانت خير الأمم. هؤلاء النساء العظيمات وعلى رأسهم وأعظمهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بها وبأمثالها قام الإسلام، بها وبأمثالها تكونت الأمة، بها وأمثالها حفظ الله البشرية. إذن من يدعي فينا أنه أفضل من فاطمة، أفضل من زينب، أفضل من خديجة، أفضل من آسية؟ وكثير هي النساء الفاضلات اللاتي يكون أفضل منا. وبعد ذلك ماذا؟ كيف ننظر إلى المرأة؟ ما دامت هي أفضل منا، أكرم منا بإيمانهن، بتقواهن، بعلمهن، بعملهن، بجهادهن، بصبرهن، برؤيتهم الصافية، فلا بد أن ننطلق في رؤيتنا للمرأة من خلال رؤيتنا إلى فاطمة. وهذه الليلة ليلة فاطمة، ليلة مأساة فاطمة. وفي مثل تلك الليلة بدأت الأمة تنحدر انحدارا ما بعد انحدار، بدأ الغضب الإلهي على رسول الله. من هذه الليلة في مثل تلك المناسبة بدأ الغضب الإلهي بطاعة تلك المرأة الطاهرة البتول التي انقطعت إلى الله. لماذا؟ لأن هناك اعتذار على تلك المرأة التي يغضب الله لغضبها، فحينما ضربت وكسرت الأضلاع يهتز العرش، تهتز المخلوقات، يغضب الرب. لمن يغضب الرب؟ لتلك المرأة. لابد أن نتأمل الموقف الرباني دفاعا عن تلك البضعة الطاهرة. والمرأة المؤمنة هي امتداد لفاطمة، كل امرأة مؤمنة هي امتداد لفاطمة. الإنزال من مكانتها إنزال من مكانة فاطمة، السخرية منها السخرية من فاطمة. بل في الروايات عندنا أن الاستهزاء بالنساء أو بالمرأة من شيمة النوكة الحمقى، الاستهزاء بالمرأة. هذه الروايات، فانت اي رواية اعرضها على هذه الرواية، اي رواية تتخذ ان الاستخفاف، رواية ان الاستخفاف بالنساء من شيمة النوكة. اذا لاحظ رواية، يعني هل الرسول، هل الائمة يستخفون بالمرأة، يستهزئون بالمرأة، يقللون من مكانتها؟ لا يمكن. لذلك لابد أن نقرأ المرأة من خلال فاطمة، ونقرأ الحركة النسوية من خلال فاطمة، وعلينا أن نجعل فاطمة منظارا مقياسا. بمعنى آخر، التاريخ ليس منظار، لكن التاريخ المثالي هو جزء من الوحي. يعني سيرة فاطمة، سيرة الأئمة، سيرة الأنبياء جزء من الوحي، كما كلامهم وحي، حركتهم وحي، عملهم وحي، موقفهم وحي. لذلك لابد أن نستوحي الرؤية الصائبة من خلال قراءتنا لسيرة فاطمة، لحياة فاطمة. لماذا كثر ضلع فاطمة؟ سؤال ما هو ماذا كان الداعي؟ لأن اتخذت موقفا سياسيا تدافع عن قيم السماء، تدافع عن القيادة الشرعية، رفضت أن تفتح الباب، رفضت أن تستسلم وتحمل الضربة الثالثة، ومع ذلك لم تسكت، وقبل ذلك لم تسكت، كانت تطالب بحقها وبالحق السياسي وبالقيادة الشرعية، كانت هي الصوت حينما انخمدت الأصوات، كانت هي الراية المرفوعة حينما نكست الرايات. هذه هي المرأة، هي التي ألقت الحجة ببكائها، بمطالبتها، بخطابها. لماذا دفع الباب بها؟ لأنها صاحبة موقف، صاحبة إرادة، لم تسكت، لم تستسلم. حينما استسلم الجميع، حينما ارتد الجميع، حينما انهار الجميع، حينما هناك رجلين الرجال خلدوا وانتهوا وغيبوا، هذه المرة هي كانت حاضرة. ألا نفخر بها؟ ألا نفتخر بالمرأة؟ حينما غابت الرجال في عهد فرعون كانت آسية، وحينما اغتر الرجال بقوتهم كانت بلقيس، وحينما كانت الرجال تذهب وراء المادة كانت خديجة، وحينما سكت الجميع وخمت وخاف وتراجع كانت فاطمة تحمل الراية. فعلى امتداد التاريخ هناك المرأة التي تحمل راية السماء، وكل امرأة مؤمنة تدافع عن قيم السماء هي امتداد لتلك النسوة. فلا بد ان نعيد النظر في رؤيتنا لتلك المرأة بصورة عامة، ونجعل فاطمة هي المقياس، هي المنظار، كما أن الأنبياء كانوا هم المقياس بالنسبة لبقية المخلوقات، هم مقياس الإنسان. عظمة الإنسان تجسدت واختصرت في الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين، كذلك عظمة المرأة تلخص وتجسد في فاطمة وخديجة وأمثالهن من النساء الكاملات. وفاطمة هي النموذج الإنسان الكامل، وهي القدوة لجميع نسائنا ولنا في رؤيتنا للمرأة وفي سلوكنا أيضا. هلك من ليس له حكيم يرشده، من أين نقتبس نظرتنا؟ من هو الحكيم الذي نقتدي به؟ من هو الحكيم الذي تقتدي به نساؤنا؟ فاطمة هي قدوته، وفاطمة هي منظارنا للرؤية عن المرأة، وفاطمة هي قدوتنا في سلوكنا نحن الرجال. هذا هو النموذج الأمثل، النموذج الإنساني الكامل الذي يمثل الحق، يمثل الطهارة، يمثل النقاء، يمثل القيم، يمثل العدالة. العدالة هي المحور، الحق هو المحور لتقييم الأشياء، بعيدا عن الحالات النفسية والانفعالات في نظرتنا. فاطمة تمثل الحق، وكفانا، بل التشريع الحق هو الذي يحفظ حق الضعيف، والمرأة بطبيعة الحال هي الحلقة الضعيفة كما هو اليتيم. ولهذا نلاحظ في القرآن كثيرا ما يدافع القرآن عن الأيتام، لأنهم حلقة ضعيفة، الأولاد لهم آباء بس اليتيم من له. وهكذا المرأة باعتبارها أمام الرجل حلقة ضعيفة، ولهذا كثير من الآيات تدافع عن المرأة. وهذه عظمة التشريع. وكما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. المرأة ضعيفة، لابد أن نأخذ الحق لها، لا نسلبها حقها ونستضعفها ونستهتر بها وما شابه ذلك. والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. الرجل إذا تجبر لا بد أن يكون ضعيفا. إذا أعطى المرأة حقها والمرأة أعطت الرجل حقه، تساوت وتعادلت فكان كلاهما قوي وكلاهما أصحاب حق. ولهذا لا بد من ملاحظة الحلقة الضعيفة. إن كنا أتباعا ومنتدين بالتشريع الإسلامي هذا هو إطار التشريع. كل تشريع حق يلاحظ الطبقات الضعيفة، يدافع عن الضعيف. القوي لا يحتاج إلى من يدافع عنه، القوي يدافع عن نفسه، لكن الضعيف من يدافع عنه؟ لذلك كانت التشريعات تدافع عن الضعفاء، عن الأيتام، عن الموؤودة. من لتلك الموؤودة؟ من لتلك النسوة؟ من لتلك المرأة الضعيفة؟ من لذلك اليتيم؟ من للمستضعفين؟ من للضعفاء؟ القرآن لاحظ دائما وأبدا يلاحظ يؤكد على هذه الأمور، يؤكد على الطرف المستضعف يدافع عنه ويشرع القوانين من أجل حفظ حقوقه. والمرأة حلقة ضعيفة، هناك كثير من الآيات وكثير من الروايات شرعت من أجل حفظ تلك المرأة ومن أجل رفع مكانتها، فلا نشارك الجاهلية في الحفظ من مكانتها. وفاطمة هي النموذج الأمثل الذي يجب من خلاله أن ننظر إلى المرأة. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لتجديد الرؤية وإعادة النظر في فهمنا للمرأة ولجميع مفاهيم الإسلام من خلال منظار الوحي والعقل الصافي، إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، وإليك أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، وإنني شوقا وإنني شوق إلى لقياك، وإنني شوق إلى لقياك دوما أرى. قد جئت بابك طارقا متوسلا، يا رب، قد جئت بابك طارقا متوسلا، والعين من حر الشدائد تدمع، يا من تلبي دعوة الداعي، يا من تلبي دعوة الداعي، إذا ناداك، إذا ناداك، إذا ناداك ولي إيمان نور يسطع، ارحم ضعيفا ما له من مطلب، ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك، إلا رضاك، فكله يا مسمع يا عالم الغيب، يا عالم الغيب، يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء، لا يختفي شيء ولا يتوفى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرض المقاومة. عنوان حلقة اليوم هو محور المقاومة يرفض التطبيع. سيداتي يا نساتي سادتي، أكدت فصائل المقاومة مجددا رفضها للتطبيع، واعتبرته محاولة فاشلة لإضعاف موقف الشعب الفلسطيني وإقناعه بعدم جدوى المقاومة، باعتبار أنه بقي وحيدا في ساحة المواجهة، وأن الوقت قد حان للتسوية والتنازل عن الحقوق والثوابت. ومحور المقاومة جدد موقفه الرافض للتطبيع باعتباره محرم شرعيا وغير مقبول وطنيا وإنسانيا، هذا في وقت تتواصل تداعيات هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الأراضي الفلسطينية وإقامة علاقات مختلفة معه. وفيما رأت فصائل المقاومة أن هذا التطبيع لن يؤثر على موقف الفلسطينيين، ومحور المقاومة حذر آخرون من خطورته التدريجية على الجيل المقبل. خبراء أكدوا أن الأنظمة الرجعية كانت مفضوحة منذ البداية ونشأت على يد المستعمر الإنجليزي، وأن هذه الأنظمة ليس لها أي تاريخ ولا حضارة ولا أي شيء، وتلبست بلباس العروبة، ومنذ نشأتها كانت تخدم بشكل مباشر وغير مباشر قيام الكيان الصهيوني. وأوضحوا أن كل من جاء من آل سعود ومن الإمارات وغيرهم من الرجعية العربية واجهوا حركة التحرر في الأمة العربية والإسلامية ومولوا حتى بناء بعض المستوطنات، لكن اليوم وصل الأمر بهم إلى حد الوقاحة والتطبيع العلني مع الاحتلال. لكن العقلاء أعزائي الكرام من الأمة اعتبروا أن هذا التطبيع العلني ورغم كل شيء فهو أفضل من ناحية توضيح الصورة لدى الإنسان العربي والمسلم الذي أصبح أمام محور واضح عميل وخائن للأمة العربية والإسلامية ومقدساتها وأبرزها القدس المحتلة. في مقابل محور مقاوم واضح ولم يعد هناك شك بأن التطبيع هو مرتبط بالأنظمة ولا علاقة له بشعوب المنطقة التي ترفض الاحتلال جملة وتفصيلا، والأحرار والمقاومون يرون أن القضية الفلسطينية حاضرة ولن تغيب حتى وإن ظهر بعض المطبعين أو الخونة موضحين أن الخونة موجودين أو موجودون في كل المسيرات للتحرر الأخرى. ويبين هؤلاء أن النضال الفلسطيني ليس وليد لحظة، بل إنه نضال ممتد بشكل أو بآخر منذ عام 1936 وحتى اليوم، وأن الأنظمة والشعوب مخيرة إما أن تنال شرف دعم هذا النضال أو الذهاب لوضع يدهم بيد الاحتلال الصهيوني كما تفعل بعض الأنظمة العربية.
توحدي تجمعي للبقاء للبقاء وبعمق الواوعي عودي لا تودعي للقاء للقاء فعلاها بالسمن كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقاء اليوم من برنامجكم أرض المقاومة، ومحور حلقة اليوم هو محور المقاومة يرفض التطبيع. أعزائي الكرام، واضح أن هؤلاء أن الرفض الشعبي للاحتلال الصهيوني موجود اليوم كثقافة في المنطقة، لكن أخطر ما في التطبيع هو إعادة صناعة الوعي عند الطفل العربي والمسلم بأن هذا الصهيوني هو صديق ويمكن أن تراه في مول دبي وتتقابل معه وتمزح معه، ومن الممكن أن تصور معه حيث لم تنجح حتى اليوم مساعي الكيان الاحتلالي في زرع هذه الثقافة. وفيما يخص الجولان السوري المحتل وموقف أهاليه الرافض لمخططات الكيان الصهيوني لنسفه هويتهم، حيث يأتي موقفهم الصلب والثابت في وقت تهرول فيه أنظمة عربية للارتماء بأحضان الاحتلال، فيرى باحثون في قضية الصراع العربي الصهيوني أن أهالي الجولان يتعرضون لهجمة اقتصادية تستهدف قوتهم ومصدر دخلهم، هدفها إضعاف موقف الوطني الرافض للاحتلال. ويبين الباحثون أعزائي الكرام أن أهالي الجولان المحتل يجددون انتفاضتهم ضد المشروع الاستعماري القديم الجديد، فهم استهدفوا منذ اليوم الأول للاحتلال، وحاول العدوان الاحتلالي أن ينزل بهم مختلف أنواع العقوبات على موقفهم الوطني المنتمي إلى الأمة وإلى قضاياها وضمنها القضية الفلسطينية. وأشاروا إلى أن أهل الجولان يتعرضون اليوم لعدوان صهيوني جديد هدفه أولا اقتصادي عبر مشروع إقامة المراوح الهوائية الضخمة في المنطقة الزراعية التابعة لقرى الجولان وعلى مساحة ما يزيد من 5000 إلى 7000 دونم من الأرض، أي ضرب المنتوج الزراعي الذي هو مصدر دخلهم الوحيد. ويشير الباحثون أيضا إلى أن الاحتلال بهذه الهجمة الاقتصادية العدوانية الشرسة يخطط لإضعاف موقفهم الوطني ولإضعاف ثباتهم وإصرارهم على مقاومة الاحتلال برمته، ولذلك يمكن اعتبار هذه الهجمة هي اقتلاعية للعنصر العربي في الجولان السوري المحتل. لكن رغم كل هذه الضغوط فإن الموقف الصلب من قبل أهل الجولان على قلة عددهم الذي لا يزيد على 25,000 مواطن هو رسالة بالغة إلى الأنظمة العربية التي تهرول للارتماء في الحضن الصهيوني تحت مسميات ومسوغات لا تمت لا للواقع ولا لقضية العرب والمسلمين الأساسية. كيف يمكن النظر إلى موقف فصائل المقاومة الرافض بشدة لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟ وماذا تعني المطالبة بتجهيز محور المقاومة لتحقيق توازن الردع؟ وهل كشف التطبيع عن المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين؟ نحاول أعزائي الكرام سبر أغوار هذه التساؤلات مع خبير البرنامج إن شاء الله، ولكن أعزائي الكرام نتابع معكم أرض المقاومة في موضوع محور المقاومة يرفض التطبيع.
السلام عليكم ورحمة الله مساءكم. طبعا شاهدنا في الأيام القليلة الماضية حلقة جديدة من مسلسل تطبيع الحكومات العربية الخائنة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، كان مقصود هنا دولة المغرب. للأسف على مر التاريخ كان المغرب علاقات طيبة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، لكن بشكل مخفي، وخاصة من أيام الملك الحسن الثاني. في هذه الأيام أصبحت هذه العلاقات علنية وصريحة بدون خجل وبدون حياء. طبعت حكومة المغرب مع الكيان الإسرائيلي الغاصب لقاء حقوق أو لقاء أسباب واهية كاعتراف أمريكا أو اعتراف ترامب بالصحراء الغربية بأنها أرض مغربية، أو وعود إسرائيل بإعطاء 4 طيارات بدون طيار لدولة المغرب. طبعا للأسف الدول العربية أو الحكومات العربية الخائنة واحدة تلو الأخرى تسلم أو تطبع أو تتباهى بالتطبيع المذل مع الكيان الإسرائيلي الغاصب. طبعا الإعلام الإسرائيلي يعطي حقائق، لكن حقائق مسبقة أن هنالك عدة دول العربية حكومات بالأحرى عربية قيد على قائمة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، اللي هنا سلطنة عمان والعربية السعودية. طبعا الجميع يعلم العلاقات السرية قائمة منذ فترة طويلة، وخصوصا مع السعودية العربية وحكامها، وخصوصا مع ولي العهد محمد بن سلمان. علاقاته، لقاءاتهم، زياراتهم بسبب مثلا غايتهم محاصرة إيران الجمهورية الإسلامية. بالمقابل، على الجهة المقابلة، محور المقاومة الدول المناهضة أو الدول المخالفة للكيان الإسرائيلي تقف سدا منيعا في وجه هذه المخططات الإسرائيلية وحلفائه من الحكومات العربية. بإذن الله هذا المحور صامت ثابت، وإن شاء الله لأنه نحن أصحاب قضية عادلة، وإن شاء الله نصل لقضيتنا. أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء اليوم من برنامج أرض المقاومة تحت عنوان محور المقاومة يرفض التطبيع. وبإمكانكم التواصل عبر الواتساب وهو 00989387840. نعم أعزائي الكرام، خبراء أكدوا أن الأنظمة الرجعية كانت مفضوحة منذ البداية ونشأت على يد المستعمر الإنجليزي، وأن هذه الأنظمة ليس لها أي تاريخ ولا حضارة ولا أي شيء، وتلبست بلباس العروبة، ومنذ نشأتها كانت تخدم بشكل مباشر وغير مباشر قيام الكيان الصهيوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ خالد، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. وإلى كل المسلمين في أرجاء المأمورة. اليوم لو انتبهنا لكل السياسات التي تدعي بالعربية نلقاها سياسات غير عربية ونلقاها سياسات غير إسلامية. فعندما تريد السعودية أن تبدأ في محور ما أو مناقشة ما أو اتفاقية ما تدعي بالعرب، ولكن هي عكس ذلك، هي تطبعت مع إسرائيل من قبل سنين وتريد اليوم أن تطبع مع المغرب مع إسرائيل حتى تجعل هي الراعية لتلك التطبعات أو تلك المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام. فلا نستغرب عندما تقوم السعودية أو غير السعودية بمثل هذه الاتفاقيات، لأنها قادت تحالف لا عربي ضد الشعب اليمني الأعزل. فعندما نحس بأنها تريد أن تطبع أو تجعل مؤامراتها أو تريد أن تجعل من تلك التطبع مع المغرب ذو طابع يعني السلام، لا بالعكس، عندما تطبع الدول مع إسرائيل تخلق مشكلة في الشرق الأوسط، تخلق فيها المشكلة في الجسد العربي، وهي إسرائيل نخرت الجسد العربي، أسفكت الدماء العربية، مزقت الجسد العربي. هي من زمان تحاك لتلك الأمور، ولكن كانت محاكة في خلف الكواليس، تعقد الاتفاقيات، تعقد الأمور مع السودان، السودان نقطع عنك عن قائمة الإرهاب وننسى الدماء العربية حتى نجعل إسرائيل الأم الحنون التي تريد أن تحضن الطفل العربي. ويوجد رجال هم يريدون أن يقودوا الإسلام إلى بر الأمان. السعودية تريد التطبع، ولكن تطبع الشكلي أو الجوهري، هذا محال بالنسبة للناس الشرفاء، لأن إسرائيل هي العدو اللدود، هي وأمريكا وغير أمريكا. ونسأل من الله التوفيق. عبد الحسين الشريخي من
إذن أعزائي الكرام، نتواصل معكم في لقاء اليوم من أرض المقاومة تحت عنوان محور المقاومة يرفض التطبيع. وجاءتنا هناك رسائل منكم عبر الواتساب، والرسالة الأولى من الأخت أم علي من البحرين تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أختي العزيزة. بالتأكيد يا أعزائي، محور المقاومة لا يطبع أبدا، بل هو محور لمقاومة التطبيع. الله يبعد عنكم كل عدو ويجلب لكم النصر والخير في دياركم، أنتم أمثلة عليا للناس، فكيف يأتي منكم الخطأ لا سمح الله؟ بل أنتم أمثلة خالدة للعطاء والإباء والكرامة، حفظكم الله وأدام عزكم وحقق لكم النصر وأورثكم الأرض ومنتعكم بنعمته وأوفى لكم بوعده بإذن الله تعالى، إنه هو العزيز القدير. ودمتم سالمين يحفظكم الله من الزلل والخطل ومن الشبهة والحرام ومن الحاجة للقوم اللئام. أم علي من البحرين، شكرا لك يا أم علي على هذه الرسالة القيمة. وهناك رسالة أيضا من الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: زوال إسرائيل حتميا عاجلا أم آجلا؟ ضربات المقاومة لهم بالمرصاد، إيران والعراق، لبنان، سوريا، اليمن، محور المقاومة في المنطقة، خيبر خيبر يا صهيون. شكرا لفاطمة الزهراء من العراق على رسالتها. ورسالة أخرى وهي صوتية من أبو محمد مهدي من اليمن، دعونا نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. جميع دول محور المقاومة الإسلامي بدءا من إيران الإسلامية والعراق وسوريا ولبنان وانتهاء بغزة بفلسطين واليمن ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتعتبره خيانة وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية، القضية الأولى لمحور المقاومة وكل الدول والشعوب الحرة في العالم العربي والإسلامي. ونحن بدورنا ندعو إلى وعي شعبي في الدول التي قطع حكامها مع الكيان الصهيوني الغاصب واستنكارهم لما قاموا به هؤلاء الحكام من تطبيع وخيانة لقضايا الأمة المصيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
نعم، شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن صنعاء على هذه الرسالة. فاصل قصير ثم نعود نواصل معكم. نعم أعزائي الكرام، دعونا الآن نتواصل معكم ومع ضيف العزيز الأستاذ ناجي أمهز الخبير في شؤون غرب آسيا. بداية أستاذ ناجي أمهز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وأحييك في لقاء اليوم من أرض المقاومة، نتناول في لقائنا اليوم موضوع محور المقاومة يرفض التطبيع. برأيك أستاذ ناجي، يعني كيف يمكن النظر إلى موقف فصائل المقاومة الرافض بشدة لأي شكل من أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين؟ تفضل
سيد العزيز. بداية أن كافة حركات المقاومة هي تنطلق من وجدان الشعوب التي تعاني من الاضطهاد والاستعباد، وأيضا تعاني من الهجمة الاستكبارية التي تحاول دائما أن تسيطر على هذه الشعوب، إن كان على المجتمعات وعلى الثروات، وأيضا محاولة زجها في حروب لا طائل منها. من هنا دائما تقوم حركات المقاومة وحركات التحرر العالمية بمواجهة الاستكبار بأدوات وإن كانت في البداية بسيطة، ولكنها دائما تبحث عن تطور العمل لدى الشعوب والتوعية على مخاطر هذه العمليات الاستكبارية التي تقودها الرأسمالية المتوحشة، وخاصة فيما ظهر بالآونة الأخيرة من هذا التسارع لدى الكثير من النظم والقوى الرجعية العربية إلى التطبيع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي العدو الصهيوني الغاصب من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبل وتزمر للنظام العالمي الجديد.
طيب دكتور، يعني هل كشف التطبيع عن المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين؟
بالتأكيد يا سيدي، لم يكن العالم العربي والإسلامي بحاجة إلى هذا الإعلان والإشهار الذي حصل، إن كان في البيت الأبيض أو إن كان عبر وسائل الإعلام لهذه القوى الرجعية العربية ومن ورائها الصهيونية العالمية. فمنذ عقود طويلة وهؤلاء الخونة والعملاء المأجورين الذين تم إيصالهم إلى السلطة بقرارات من دول الاستكبار والرأسمالية المتوحشة من أجل الوصول إلى هذا التوقيت بالتحديد، من كي يعلنوا صراحة وجهارا بأنهم على علاقة وثيقة ووطيدة مع الكيان الغاصب الذي قتل ونكل بالشعب العربي والإسلامي في أكثر من مكان وزمان. ولكن كان هناك ميزة واحدة، اسمح لي أشرح هذه النقطة فقط. كان هناك ميزة واحدة أساسية استطاعت المقاومة خلالها أن تفهم الشعوب العربية والإسلامية بأن هذه النظم بغالبيتها هو عميل ويتعامل عليها ويحاول أن يهدم كل ما بنته وأن يسرق ثرواتها وأن يبيعها بأسواق النخاسة، كما حصل بالأمس عندما ذهبت الإمارات وعندما ذهب المغرب، وقبله كان هناك وللأسف ذاك الاتفاق الشهير لكامب ديفيد عندما قامت بأنور السادات. اليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكن يبقى بأن المقاومة هي قادرة على استنهاض الشعوب من أجل هذا التطبيع الكارثي الذي لم يجلب إلى هذه المنطقة سوى المزيد من الدمار والاحتلال والمزيد من المآسي على الشعوب العربية والإسلامية.
طيب دكتور، محور المقاومة جدد موقفه الرافض للتطبيع باعتباره محرم شرعا وغير مقبول وطنيا وإنسانيا. برأيك متى كانت أنظمة التطبيع مع قضية فلسطين ودعمت مقاومتها؟
سيدي، هو بالتأكيد أصلا هذه النظم العميلة والتابعة للقوى الرجعية العربية هي أصلا من الأساس لم تقدم شيئا للقضية الفلسطينية ولا حتى للقضايا العربية، أصلا هي لم تقدم شيئا لشعوبها كي تمكنها من الاستمرار والمواجهة. كل ما قام فيه هذه النظم هو استهلاك ومحاولة تدمير البنى التحتية للشعوب الإسلامية والعربية، وأيضا محاولة واضحة ووقحة من أجل استهداف كل حركات المقاومة والتحرر في العالم العربي والإسلامي. ولكن عندما كانت المقاومة قبل هذا الإعلان وهذا الإشهار تقوم بمحاولة فضح هؤلاء العملاء، كان هناك بعض للأسف هناك تخلف في الرأي العام العربي، وأيضا
هناك تراجع لدى كثير من النخب والمثقفين لم يستطيعوا أن 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 يدفعوا بالرأي العام العربي أو أن يدفعوا بالوجدان العربي إلى التفاعل مع المقاومة. كانت بسبب الضخ الإعلامي الكبير الذي كانت تمارسه الصهيونية العالمية وضخ الأموال على فيما يعرف بأكثر من أسلوب وبأكثر من مكان. ولكن نستطيع أن نقول وبوضوح وبصراحة إن المقاومة اليوم هي تتقدم بخطوات ثابتة وهزم كلها وكل ما يحصل اليوم في عالمنا العربي. ونستطيع وأكرر دائما لا نقول هذا الكلام لأننا نتكلم على إذاعة طهران، ولكن هذا الكلام نقوله لأن انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومن ثم وقوف الثورة الإسلامية مع حركات التحرر والمقاومة في العالم العربي والإسلامي أدى إلى هذه القوة وهذا الثبات وتزيين هذه الانتصارات، مما حول الكثيرين من الشعوب العربية تلتف حول المقاومة وتؤمن بخياراتها الاستراتيجية، وخاصة بعد التحرير عام 2000 وأيضا بعد حرب عام 2006 وأيضا ما حصل في غزة ذاك الصمود الأسطوري في وجه الكيان الغاصب الإسرائيلي واعتداءاته، وأيضا ما حصل مؤخرا في العامين الماضيين عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب رأس المقاومة وأعني بها الجمهورية الإسلامية بإيران وقد فشلت. وكل هذه المعطيات الجيوسياسية والاستراتيجية أدت إلى وقوف وجه التطبيع الذي نشاهده اليوم. ولولا المقاومة التي سجلت عدة انتصارات ولولا الثبات وموقف والدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية في إيران لشاهدنا اليوم ملايين من الشعوب العربية هي التي تبحث عن التطبيع قبل أنظمتها وقبل قادتها المأجورين العملاء لدى البيت الأبيض ولدى الصهيونية.
طيب دكتور ناجي، يعني برأيك كيف يمكن مواجهة خيانة الأنظمة المتواصلة سرا وعلانية؟
يا سيدي لا يوجد الكثير من الحلول في هذا الأمر لأن الأمور أصبحت معقدة وشائكة جدا، ولكن علينا أن نعول على الثبات. وأيضا هناك لاعب إقليمي جديد موجود، لا أعني به جديدا من حيث الوقت، فالجمهورية الإسلامية في إيران لازالت 4 عقود وهي تصارع على الاستقرار العالمي، ولكن نستطيع أن نتعلم من تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران التي نجحت اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وقدمت الكثير لحركات المقاومة. يمكن لحركات المقاومة أن تستفيد من هذا العصر الماسي أو الذهبي لكي أن تسجل الانتصارات وأن يكون لها فعل وردة فعل في العقول العربية كي تحرضها على هذه النظم، وخاصة أن النظم العربية غالبية النظم العربية التابعة للقوى الرجعية العربية هي أساءت إلى شعوبها، أساءت إلى 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 النظام الاجتماعي العام، مما أدى إلى الانهيار وأدى إلى هذا التهالك الذي تعيشه كافة الدول العربية التي تصبح بأن التصنيع مع الكيان الغاصب الإسرائيلي يمكن أن يضيف إليها المزيد من القوة. وهذا الأمر زيف، هؤلاء يعتقدون بأنهم بحال طبعوا يستطيعون أن يكون في الأعوام القادمة هم ضمن الرقب الجديد للنظام العالمي الجديد، ولكن على هذه النظمة الرجعية العربية وعلى الشعوب العربية الصامتة الآن في كثير من هذه الدول أنها تعلم بأنها سوف تكون مشروع استعباد وعليها أن تتحرك بسرعة قبل أن يصل إلى هذه النقطة حيث لا يفيد شيء إن كان على مستوى المقاومة أو إن كان على مستوى المواجهة، لأن القضايا الإقليمية والدولية شائكة ومعقدة وعلينا أن نتسابق مع الوقت قبل أن يصلهم إلى ما يريدون إلى مبتغاهم وهو السيطرة على المنطقة برمتها.
نعم دكتور ناجي أمهز الخبير في شؤون الغرب آسيا، شاكر لكم الحضور وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى، مع السلامة عزيزي الكريم. نعم أعزائي الكرام، وهناك رسالة أخيرة عبر الواتساب من صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
جميع الدول العربية السائرة في التطبيع مع الكيان الصهيوني باستثناء دول محور المقاومة، لكن ما العمل؟ يجب على شعوبها أن تحاسبها.
نعم شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على رسالته. وأعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقاء اليوم من أرض المقاومة وحمل عنوان محور المقاومة يرفض التطبيع. ألقاكم في لقاء أخرى إن شاء الله، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة حول السيدة يوكابد أم كليم الله النبي موسى بن عمران عليه السلام. بعدما مات نبي الله يوسف عليه السلام، نسي بنو إسرائيل ما أوصى